أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الكتاب ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من كتاب الصلاة، وهو صنيع كثير من أهل العلم سواء في كتب الحديث أو في كتب الفقه، يجعلون كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة، هذا هو الكثير. والسبب قالوا إن أولى ما يفعل بالميت وأهم ما يصنع به هو الصلاة عليه، هو الصلاة عليه، ولذلك يعني غير عادي يعني التغسيل والتكفين، لكن هو أعظم ما يقدم للميت وما يفعل معه هو الصلاة، ولذلك ذكروا كتاب الجنائز إثر كتاب الصلاة، إثر كتاب الصلاة. أيها الإخوة، الجنائز جمع جنازة وجنازة، يقال بالفتح ويقال بالكسر، كلاهما صحيح، وبعضهم فرق فقال الجنازة بالفتح المقصود بها الميت، المقصود بها الميت، والجنازة بالكسر هي ما يحمل عليه، يعني النعش الذي يوضع عليه الميت. ولا شك أيها الإخوة أن الإنسان وهو يقرأ كتاب الجنائز يتذكر ذلك اليوم الذي سيغادر في هذه الدنيا ويرحل عنها إلى الله والدار الآخرة. قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. وقال جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، إلى آخر الآيات والأحاديث. وهذا أمر واقع لا ينكر أن الإنسان سيغادر، إن الموت تخطاكم إلى غيركم وسوف يتخطى غيركم إليكم. والمؤمن أيضا لا يدري، يعني هي ثلاثة أمور: متى سيموت، وأين سيموت، وكيف سيموت. هذه ثلاثة أسئلة لا أحد يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه من مفاتيح الغيب الخمسة التي استأثر الله عز وجل بها، ويدخل فيها كما قلنا أيها الإخوة متى سيموت، هذا في علم الله. الموت لا يعرف لا صغير ولا كبير، لا مريض ولا صحيح. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تصير إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. كم من مرضى في المستشفيات زارهم أصحاء، مات الأصحاء وبقي هؤلاء المرضى، لأن آجالهم لم تحضرهم، لأن موعد انتقالهم من الدنيا لم يحضرهم. فالإنسان كما قلت لا يدري متى وفي أي مكان، الإنسان لا يدري أيضا. والأمر الثالث على أي حالة، كيف، هل هو سيموت عن مرض أو يموت موت فجأة، الله أعلم، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. طيب إذن ما العمل، ماذا تصنع؟ سل الله عز وجل حسن الخاتمة، سل الله عز وجل أن يتوفاك على الإيمان، سل الله عز وجل أن يجعلك ممن ينطق في آخر هذه الدنيا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم اعلم يا أخي أن العبد وإن كان يعني يتهيأ للقاء الله عز وجل، أعظم ما يوفق الله به عبده في هذه الدنيا هو أن يوفق للخاتمة الحسنة، يعني أن الله لا يخذله في أعظم المواقع وأحرج الساعات، وهي انتقال العبد من الدنيا إلى الله والدار الآخرة. فمتى كان العبد، وهذا قد ذكره ابن القيم والحافظ ابن رجب وغيرهم من أهل العلم، أنه متى كان العبد مخلصا في عمله موحدا على التوحيد والإيمان، حريصا على الطاعة، يسأل الله حسن الختام، فإن الله عز وجل برحمته وإحسانه لا يخذله في أصعب المواقف وفي أحرج اللحظات، لأن سكرات الموت أيها الإخوة سكرات عظيمة، عانى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاناة شديدة. تقول عائشة رضي الله عنها لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة أمر بقدح من ماء، فكان يغط أصابعه الشريفة فيه ثم يبلل وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. وفي بعض الروايات اللهم سهل علي سكرات الموت. قالت عائشة رضي الله عنها والله لا أغبط بهون الموت بعد الذي رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال أيها الإخوة الإنسان يستعد للقاء الله عز وجل، ولذلك تجد شراح الأحاديث والفقهاء رحمهم الله أول ما يبدأون في كتاب الجنائز يعطون موعظة، يعطون تذكيرا أن المؤمن يفترق عن غيره، الكافر والمؤمن وكل سيموت، لكن المؤمن يستقبل الموت بشيء بخلاف الكافر. المؤمن يعلم أنه ينتقل من هذه الدنيا إلى الله والدار الآخرة، أنه متى كان من أهل الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال المفسرون رحمهم الله كالحافظ بن كثير وغيره أن الملائكة تتنزل على العبد حال الاحتضار تبشره بهذه البشرى العظيمة، ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال الحافظ بن كثير رحمه الله والسر في الجمع بين هاتين البشارتين للمحتضر أن الإنسان الآن في أي سفر في من الدنيا، أنت الآن تريد جئت مثلا من بلدك إلى مكة شرفها الله وإلى المدينة شرفها الله، تريد أنت قبل ما تأتي كنت تتردد، عندك خوف يعني ماذا سيكون لك في الطريق والطائرة والحجوزات وإلى آخر، مع أنه خوف نسبي، وتحزن على من فارقتهم في بلدك مع أنها أيام وبإذن الله تعود سالما غانما إلى أهلك. هذا إذا كان كما يقول العلماء من سفر دنيا إلى دنيا، فكيف بسفر العبد من الدنيا برمتها إلى الله والدار الآخرة. أبشر يا أخي المسلم، يا من استقمت على طاعة الله، قال النووي الاستقامة هي لزوم طاعة الله عز وجل، تبشرك الملائكة لا تخف، أنت قادم على رحمن الرحيم، أنت قادم على روضة من رياض الجنة في قبرك، ثم المستقر في جنات عدن، ثم لا تحزن على من ستخلف في الدنيا من زوج وأولاد وغير ذلك، الله يحفظهم ويرعاهم لك. قال سعيد بن جبير رحمه الله في قصة الغلامين الذين سخر الله لهما موسى عليه السلام والخضر لإقامة الجدار، قال إن الله ما ذكر لهما عملا صالحا وإنما لأبيهما وكان أبوهما صالحا. قال رحمه الله إن الله ليحفظ بالرجل الصالح أهله ودويرات حوله فما يزالون في حفظ من الله تبارك وتعالى. إذن يا أخي استقم على طاعة الله وسل الله عز وجل حسن الخاتمة، وسل الله ما سيكون بعد الموت، أما الموت فهو نازل إما إن عاجلا وإن آجلا. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما طريقان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. والسعيد أيها الإخوة من وعظ بغيره، وأنت الآن ترى مصارع الناس والموت، وجاء في حديث أن موت الفجأة يكثر في آخر الزمان، والله أعلم، قد يكون مثلا بحوادث، أو قد يكون إنسان طيب في الليل وفي الصباح إذا هو ميت على فراشه ما فيه أي أمراض ولا علل، فتصور يا أخي أنك أنت المعني بهذا الخطاب، أنت المعني بهذا الكلام. لما وقف الحسن البصري رحمه الله على قبر وقد وارى أصحابه أهل هذا الرجل، قال أرأيتم لو عاد هذا الرجل إلى الدنيا ماذا يصنع؟ هذا يقول سيصوم سيصلي سيتصدق، قال أنتم الآن فاعملوا، يعني الله أعطاك الآن فسحة في أجلك وطولا في عمرك. فالله الله يا أخي سل الله حسن الخاتمة، وسل الله عز وجل أن يعينك على سكرات الموت، على ما ستلقاه، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. هذا أجل مضت عليه الأمم، ومن أصيب في قريب فليتذكر مصيبة الأمة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها يعني فجيعة. والإنسان قد موت قريب أو غير ذلك، فعلى كل حال نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا، يعني العاقل والله لا يفرح بهذه الدنيا، الموت فضح الدنيا. كم كنت تجلس مع أحب الناس إليك، مع والدك مع والدتك، ثم غادرك أو غادر أحدهما، والله إن الإنسان طفل، والله إنه يجعل نفسه طفلا عندما يتذكر والده أو والديه. يعني أقول صدق، والله لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. حديث أبي هريرة أيها الإخوة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أخبر عليه الصلاة والسلام أن مما تعالج به القلوب القاسية والأنفس اللاهثة وراء الدنيا المتعلقة بحبائلها وأوصابها مما تعالج به ذكر الموت، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله، كما جاء في بعض الروايات. هنا قال عليه الصلاة والسلام هاذم، الهذم أيها الإخوة بمعنى القطع، وصدق عليه الصلاة والسلام، الموت يقطع الإنسان، يحس نفسه يعني في هناءة وفي سعادة مع أولاده، مع بين أبويه، بين تجاراته، بين أمواله، وإذا هو في لحظة انقطعت الدنيا هذه كلها، فارق الأحبة أو فارق من يحبه هو ويعز عليه. فأكثر يا أخي من ذكر الموت، فإنه هاذم اللذات الذي يقطعها. وقد ذكر الشراح رحمه الله أن المؤمن نعم هو يهذم لذته الدنيوية، لكنه ينتقل بعد ذلك إلى قبر روضة من رياض الجنة، ثم المستقر بعد ذلك في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هكذا حال المؤمن. أما الكافر فإنه من عذاب إلى عذاب، نعم في الدنيا يتنعم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أما المؤمن فإنه وإن غادر الدنيا وهذمت لذاته منها، لكنه ينتقل إلى لذات أعظم وأكبر، أولا في قبره يوفق للإجابة على سؤال الملكين، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيسأل الله عز وجل من فضله، ثم بعد ذلك المستقر في جنات عدن. فإذا يا أخي نعم الموت يهذم اللذات ويقطعها ويوقفك على حقيقة الدنيا. ولذلك يقال أن بعض الصالحين أخذ مرة بعض تلاميذه فزاروا المقابر، وقف على مقبرة وقال لمن معه بالله عليكم أهل هذه القبور هل انقطعت آمالهم من الدنيا؟ قالوا لا والله، كل فلان كل واحد منهم له آمال أن سيتزوج، والثاني عنده يرزق بأولاد، والذي يرزق مال، انقطعت آمالهم من الدنيا، انقطعت. ومن قطعوا لو رجعوا إلى الدنيا لاستمروا فيها. فأنت يا أخي ولا شك الإنسان يضرب في هذه الدنيا حبالا طوالا، ولكن إذا تذكر الموت وقف عند هذه الحقيقة واستعد للقاء الله عز وجل، والموفق من يختم له بخاتمة حسنة. الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر أن للإنسان خمس حالات في هذه الصفحة، نعم نقرأها صفحة 185. قال الحالة الأولى أنه لم يكن.
قال الشارح رحمه الله تعالى الحالة الأولى أنه لم يكن شيئا مذكورا، وذلك قبل أن يخلق كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
نعم أنت شيئا مذكورا، ذهب الإنسان لم يكن شيئا قبل. الحالة الثانية، نعم
الحالة الثانية أن يكون مخلوقا في بطن أمه ويقال لها الدار الأولى.
نعم.
الحالة الثالثة أن يكون مخلوقا في هذه الدنيا ويقال لها الدار الثانية.
نعم، بعض أهل العلم يفصل في هذه الدار كابن القيم، يقول حال النائم غير حال المستيقظ، يعني هو قصده أن كل شيء له أحكام مستقلة. نعم.
قال: الحالة الرابعة أن ينتقل من الدنيا إلى البرزخ، وهي ما بين موته وقيام الساعة، ويقال لها الدار الثالثة. والحال الخامسة، الحالة الخامسة وهي المنهى، وهي أن يبعث الناس من قبورهم في اليوم الآخر، ويكون كل منهم إما إلى الجنة وإما إلى النار.
الله أبد أكبر. هنا كلمات لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو يروى عن كلمات الحقيقة نفيسة في الزهد وفي الورع وفي الاستعداد للقاء الله. يقول هنا أنه كان يقول: إنكم تودعون كل يوم غاديا إلى الله ورائحا. وذكرت زوجه فاطمة بنت عبد الملك بن مروان أنه كان إذا نام واضطجع على شقه الأيمن، وهذه هي السنة أيها الإخوة، الإنسان إذا نام ينام على شقه الأيمن، قالت رحمه الله ورحمه، قالت إنه يبكي، بكى، قالت إذا اضطجع على شقه الأيمن بكى. فأقول له: ما بالك رحمك الله، إنسان يريد ينام ويبكي؟ قال: والله لقد أذكرتني هذه الضجعة ضجعة القبر. نعم، أنت يا أخي يوما من الأيام ستوضع في قبرك على شقك الأيمن، مضجعا على شقك الأيمن، هل تذكرت تلك الضجعة وماذا أعددت لها؟ ثم بعد ذلك كانت تقول إذا نام استيقظ في الليل فزعا مذعورا، تقول: ما بالك رحمك الله؟ فيقول: تذكرت منصرف الناس بين يدي الله، فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا أدري إلى أيهما أصير. الكلام الشيخ، أنا أرجو إن شاء الله منكم جميعا مراجعة كلام الشيخ بن عثيمين، نقل رحمه الله تعالى والله المستعان، كان يتكلم عن الاستعداد للقاء الله فلقي الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يجعل خاتمتنا حسنة وأن يجمعنا به والمسلمين جميعا في جنات النعيم، والله المستعان. نعم. وعن أنس
قال رحمه الله تعالى: أن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
الحمد لله. هذا حديث أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، بيّن فيه أنه لا يجوز الإنسان أن يتمنى ولا أن يسأل الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما زار ذاك الرجل وأخبر أنه يعني شكى إليه حمى تفور إلى آخره وتريده القبور، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي هذا الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به. فلا يقول، لا يجوز أن يقول الإنسان: اللهم عجل موتي، اللهم أمتني من أجل كذا وكذا، أنا أريد الموت، اللهم أمت. لا، هذا لا يجوز ولو في أي حال من الأحوال، وأنت ما يدريك يا أخي، لعل ما تصاب به من الأمراض أو من فقد الأحبة أو من العلل أو غير ذلك ترفع بها درجاتك وتعلو بها منزلتك. أنت يا أخي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمؤمن لا يزيده طول عمره إلا خيرا. المؤمن الموفق أيها الإخوة كلما ازداد عمره كلما ازداد خيرا. حتى هؤلاء المرضى الآن الذين في المستشفيات، بعضهم مثلا غاب عن الوعي وبعضهم يئن، نسأل الله أن يشفيهم وأن يعجل بالشفاء لكل مريض ومريضة برحمته وإحسانه إنه ولذلك والقادر عليه. أقول هؤلاء على أجرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. المهم قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان لابد متمنيا، يعني إذا ما استطاع وصل إلى الجزع وإلى أمر لا يستطيع الصبر عليه، وبخاصة كما قال أهل العلم في الفتن العظيمة الشديدة، وإن كان بعضهم يقول لا يجوز حتى التساهل في أمر الفتن، لكن فيما هو أمر عظيم شديد يخشى الإنسان على نفسه، نعم، أن يقول بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يدعو بهذا الدعاء العظيم. وقد روى النسائي بسند صحيح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فعلى كل حال، يعني احنا نقول الإنسان لا يقول هذا الدعاء إلا في ضر، في ابتلاء شديد يخشى على نفسه، يخشى على دينه، نعم لا حرج له، لا حرج عليه في ذلك. والإنسان يبذل يعني إذا كان مريضا أسباب العلاج من الرقية الشرعية أو الأدوية الطبية الحديثة، نعم، ونحو ذلك. والشيخ رحمه الله له تعليق في هذا الكلام حول هذا الحديث يراجع، والله أعلم. نعم. وعن بريدة:
حسن الله إليكم، قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الجنائز. أما الحديث الأول فحديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة يعني عدا ابن ماجه، وصححه ابن حبان، يعني رواه النسائي وأبو داود والترمذي، عدا يعني ابن ماجه ما رواه معهم، وصححه ابن حبان. هذا الحديث كما قال الشراح والمحققون من أهل العلم يحتمل معنيين. المعنى الأول أن المؤمن يصيبه عند سكرات الموت شدة وكرب عظيم، يعرق جبينه ويشتد عليه، وقد يطول النزع. وقد حصل هذا يعني فيما يذكرون أن بعض الناس يعني يستمر النزع معه نهارا، النهار كاملا أو الليل كاملا، وهو يعاني شدة في سكرات الموت وفي النزع. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك عانى، وأخذ خميصة وطرح على وجهه، كشف بها غمها أو وضعها، نعم، على وجه الشريف، فإذا اغتم بها كشفها وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إلى آخر الحديث. والمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام يموت بعرق الجبين. قالوا: ولعل هذا مما تكفر به ذنوب الخلق، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن هذه منازل ورتب عالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وفاها وكملها بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام. لكن من شأن الخلق، نعم، أن هذا يكون فيه تكفيرا للذنوب ومحوا للسيئات ورفعة في الدرجات، والإنسان يسأل الله حسن الخاتمة. الإنسان ما يتمنى الضيق ويتمنى أن يموت بعرق الجبين، بعض الروايات برشح الجبين، لا، الإنسان لا يتمنى، يسأل الله حسن الخاتمة، سهولة خروج روحه من بدنه، ألا يكون في ضيق. لكن عاد ما كتبه الله عز وجل للعبد له في ذلك الحكمة التامة، وهو أرحم بعباده من أنفسهم، أرحم بعباده من أنفسهم، هذا يجب أن تؤمن به. فعلى كل حال، لو حصل مثل هذا أن المؤمن يصبر ويحتسب. قال بعض أهل العلم هذا القول أو هذا الاحتمال فيه نظر، هذا الاحتمال فيه نظر، قالوا لأنه يقع حتى من الكفار، بعض الكفار يصيبه ألم وعرق شديد والله أعلم، لكن نحن نحمله على المحمل الحسن بالنسبة للمؤمن، نقول إنه للمؤمن بفضل الله وبرحمته فيه تكفير للذنوب ومحو للسيئات ورفعة للدرجات. أما في شأن الكافر فالله أعلم بذلك، ولذلك نحن نتوقف، يعني هذه علوم غيب نحن لا نتدخل فيها، لكن نحن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه لو حصل شيء لعبده المؤمن أن في ذلك تكفيرا لذنوبه ومحوا لسيئاته ورفعة لدرجاته. واضح أيها الإخوة. الاحتمال الثاني أن يقال إن أن المؤمن في هذه الدنيا في نصب وفي تعب وفي شدة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، لقد خلقنا الإنسان في كبد، والمؤمن على وجه الخصوص لا يجد راحة. قيل لرجل أين الراحة؟ قال الراحة في الجنة. يعني واحد مثلا يتكلم مع شخص قال أنت يا فلان متعب نفسك، متى الراحة؟ أين الراحة يا فلان؟ قال الراحة في الجنة. فلعله بهذا الموت ينتقل من شدائد الدنيا ويعني مكابدتها إلى الجنة، نسأل الله الكريم من فضله والله أعلم. حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. نعم، لا، والحديث رواه مسلم والأربعة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا فضل عظيم، ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذا الفضل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقه أن يتفضل علينا بهذه الخاتمة الحسنة. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا، ما قال أؤمروا، لأن المحتضر من حضر منا محتضرا يرى عنده حرجا وضيقا وشدة، فلو أمره، وبعض الناس هداهم الله يهزه، يهز الميت، يا فلان قل لا إله إلا الله، هذا خطأ يا أخي، هذا لا يجوز. هذا الآن في وضع حرج وشديد وعصيب، هذه سكرة، سكرة الموت، الله عز وجل سماها سكرة لأن فيها شدة وفيها يعني أمر عظيم، فلا يجوز هز الميت ولا تعنيفه ولا يعني أمره، وإنما التلقين. كيف يكون التلقين؟ قال العلماء يقال عنده لا إله إلا الله، تذكر عنده أحاديث الرجاء فيها لا من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يذكر مثلا يقرأ عليه القرآن في كلمة لا إله إلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، يكرر عليه، فإذا قالها مرة سكت خلاص ما يجوز التكرار عليه، لعل الله أن يختم له. لكن لو عاد هذا المحتضر إلى الكلام وبدأ يتضجر أو يقول كلاما يمنة ويسرة يعاد له مرة أخرى، عل الله عز وجل أن يختم له بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. ويعني قال العلماء وكما قلنا من صدق مع الله صدق الله معه، صدقه الله ولم يخذله. ومن أعظم مواضع الخذلان نسأل الله العافية ألا يوفق العبد لكلمة التوحيد، فهنيئا أيها الإخوة لمن قال لا إله إلا الله. وكم من الناس شهادات وكتب وكذا، هذه ما هذه لا تسمن ولا تغني من جوع، ما لم يوفقك الحي القيوم. إذا الله عز وجل أنعم عليك بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذا هو الفضل العظيم. ولذلك يعني ذكروا أو ذكر الإمام الذهبي في سيرة الإمام أحمد في سير أعلام النبلاء، وقد نقل ذلك الشيخ بن عثيمين، أن الإمام أحمد كان من حوله من أهله كابنه عبد الله وغيرهم يلقنونه لا إله إلا الله، فكان يقول لا لا بعد ثم أغمي عليه، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني قالوا يعني كيف الإمام أحمد إمام أهل السنة يرفض أن يقول لا إله إلا الله؟ فلما أفاق صارت مجرد إغماء، أفاق قالوا ما بالك رحمك الله؟ قال والله لقد وقف الشيطان على رأسي بأعوانه وقال الآن تفوتني يا أحمد، يعني الآن ستموت خلاص ولا أقدر عليك، فكنت أقول لا لا ما دام أن في أن الروح في جسدي، أنا لا أضمن نفسي ولا أدعي على الله سبحانه وتعالى. لا والله، أنا مسكين ومحتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ختم له بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. فاحرص يا أخي وأنت تحضر محتضرا أن تلقنه، تقرأ عليه آيات أحاديث بهدوء بدون عنف بدون أمر. وأعظم من ذلك نسأل الله العافية من يهز الميت ويشدد عليه ويضمه، هذا كله خطأ أيها الأخ. فلا تجني على هذا المسكين، هو في حال الله أعلم بها، أنت تعيش في حال وهو الآن يعيش في حال عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام. الحديث الذي بعد حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. اختلف العلماء في تصحيحه على قولين أو على رأيين. القول الأول أو المذهب الأول قالوا إن الحديث ضعيف، في سنده مجهول، ثم أيضا يعني في كلام لبعض أهل العلم فقالوا لا يعمل به. القول الثاني قالوا إن الحديث رواه أبو داود، وأبو داود سكت عنه، وما سكت عنه فهو صالح، ثم إنه رواه النسائي، والنسائي لا يروي عن رجل مجمع على ضعفه، ثم إن الحافظ ابن حجر ذكره هنا ولم يعلق عليه. قالوا يعني إن هذه احتمالات مع بعضها يشد، يعني بعضها يشد بعضا، وله طرق أخرى. فلو قرأت سورة ياسين على المحتضر، ليس على الميت يعني الذي مات، لا، نحن نقول على المحتضر، لو قرأت سورة ياسين كما هو اختيار جماعة من أهل العلم كسماحة والدنا الشيخ بن باز، يعني يقول لا حرج في ذلك لو قرأت على المحتضر، أو قرأ غيرها أيضا من القرآن الكريم، يعني لا يلتزم بسورة ياسين. ومن أخذ بالقول الآخر أنه ضعيف ولا يعمل به فهذا عد رأي آخر، لكن نحن نقول يقرأ القرآن سورة ياسين أو غيرها. أما قراءة سورة ياسين بعد الموت، لا، هذه بدعة ولا تصح. أو قراءتها في القبر قبل أن يوضع الميت، هذا أيضا لا يصح. وبعد أن يدفن فلا يصح. أو الاجتماع على العزاء وتقرأ سورة ياسين أو غيرها، كل هذا بدع محدثة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الذين توفوا في زمنه رضي الله عنهم. ولو كان في خيرا لأرشدنا وسبقنا وبين لنا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فعلى كل حال هذه أيها الإخوة من السنة التي نعتني بها ونحرص عليها. الشيخ رحمه الله يعني له في هذا يعني كلام نفيس ويراجع. نعم، حديث أم سلمة.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، فضج ناس من أهله،
يعني بكوا، بكى أهل البيت. نعم.
فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم.
الله أكبر. هذا الحديث حديث عظيم، حديث أبي سلمة وأم سلمة، هما من أوائل الصحابة إسلاما الحمد لله. هذه مجموعة من الأسئلة. هذا يقول: من يقول إن الاحتفال بالمولد النبوي ليس بدعة، ويحتج أن هناك أشياء كثيرة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كصلاة التراويح والمصحف ويعني وغير ذلك. أقول أيها الأخ، يعني هذه يعني ما ذكرته أو ما ذكر من الأمثلة هذه لها أصول، هذه كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مثلا صلاة التراويح، صلى بهم عليه الصلاة والسلام ليلة وليلتين وثلاثا، ثم ترك عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض على الأمة. ولذلك عمر جمع الناس بعد ذلك على أبي بن كعب، لأن خلاص انقطع الوحي وكمل الدين، ما في لا زيادة ولا نقص. أما مثل المولد، هذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم حياته ولم يثبت عنه أنه صنع ذلك، ولا أصحابه رضي الله عنهم. أفنحن أعلم بالفضل والخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم نحن أصدق حبا من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، حاشا وكلا. فالإنسان يتقي الله عز وجل ويترك مثل هذه يعني الأسئلة أو القياسات الباطلة الخاطئة التي لا تصح، والله المستعان. ما حكم تغطية الجبهة بالشماغ ونحو ذلك عند السجود؟ لا حرج، للحاجة، أن كان مثلا البلاط باردا وهو سيصلي عليه، أو فيه رائحة كريهة مثلا وجدها في مصلاه، بقايا أكل أو شيء، لا حرج في ذلك، لا حرج. لكن الذين نهوا عنه قال هو فعل المتكبرين، فعل المتكبرين. فلو كان فعله من أجل مثل هذه الأسباب ونحو ذلك فلا حرج. يقول ما معنى بعرق الجبين؟ العرق معروف، والذي يتصبب يخرج الرشح الذي يخرج من الجسد. والجبين يعني جبين، يعني الرأس، هذا جبين وهذا جبين، يعني الذي يخرج منه، هذا هو المقصود، هذا جبينه. أنا أترك يعني مثل الكلمات واضحة، لكن لا حرج إنسان يسأل. يعني أنا مرة كنت أشرح للطلاب حديث كعب بن عجرة في الجامعة، قصته لما تناثر القمل على وجهه، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أرى هوام رأسك، يعني في القصة المعروفة في الحج وفدية المحظور. لما انتهيت سألني أحد الطلاب سؤالا يعني كما يقولون سهلا، قال يا شيخ ما معنى القمل؟ أنا يعني ما أنكرت عليه، قلت سؤاله يعني في محله، قلت هذه حشرة صغيرة سوداء تعيش يعني مع الشعر، سواء في الرأس أو في مواضع أخرى من الجسد، وتعيش على الدم الذي في الجسم، تؤذي الإنسان وتسبب له. فما في مانع أيها الإخوة، الإنسان يسأل، لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر. لكن أنا أترك بعض الكلمات معذرة، ظننت أنها واضحة. فأبدا أي سؤال اسأل ولا مانع. وأنا قلت أن هذا واحد من الطلاب سألني، وأنا في كلية الشريعة، سألني هذا السؤال فبينت له فعرفه. هو الحقيقة لم يكن يعني عربيته غير يعني جيدة، ولكنه عرفه بالمعنى في بلده أنه هو كذا وكذا، فيعني أطرق برأسه أو أشار برأسه أن هذا صواب، يعني أن هذا هو الحق. فنعم لا حرج، اسأل وابحث، والحمد لله الأمر يعني نوضحه ولا حرج في ذلك ولا نعنف إن شاء الله. هذا يقول أرجو الدعاء لوالدتي، أسأل الله عز وجل أن يغفر لها ولأموات المسلمين، وأن يسكنها الجنة، أن يجعل قبرها وقبور المسلمين رياضا من الجنة، رياضا من رياض الجنة. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا يقول لأجل بعض الناس، يقول المحتضر لا حول ولا قوة إلا بالله، أنتم لا تتركونني حتى أقول كلمة التوحيد، هل هذا من حسن الخاتمة؟ نعم صحيح، بعض الناس هداه الله يعنف، وكما قلت يهز المحتضر، ثم يقول هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، اتركوني، دعني، ابتعد عني. نعم صحيح، ابتعد عنه، اتركه يا أخي، ربنا برحمته وإحسانه، ونحن لا نتألى على الله، لكن نقول برحمته سيوفقه لكلمة التوحيد. أنت استبدل هذا العنف وهذه الشدة بقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اقرأ آيات، اقرأ أحاديث، لعل الله عز وجل أن يختم له بخير. هذا يقول لي جدة كبيرة في السن، وهي مريضة ذهنيا لا تعرف ما تقول وماذا تفعل، فهل يجوز أن ندعو لها بهذا الدعاء الذي ذكرته؟ لا يا أخي، دعها يا أخي وما هي عليه، والحمد لله رحمة الله واسعة، ويكتب لها بإذن الله العمل الذي كانت تعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فاتركها ولله الحمد، وسل الله عز وجل لها حسن الخاتمة. هذا أنا ما فهمت سؤال الأخ، يقول كيف نجمع بين حديث بريدة أنه يعني يموت بعرق الجبين وقول تعالى والناشطات نشطا؟ أنا لم أفهم لعله بعد الصلاة. هل يعد من مات يوم الجمعة في حسن الخاتمة؟ نعم ذكر هذا جماعة من أهل العلم، ولكن هذا كما قالوا ليس حصرا، بحيث مثلا من لم يمت يوم الجمعة معنى أنه لم يختم له بخاتمة حسنة. لا، هذه أمور كما قلنا، هذه أمور ثلاثة أسئلة لا ندري لا الزمان ولا المكان ولا الكيفية والصفة، هذه لا نحن ندري عنها. إن كان يوم الجمعة نعم لعله يأتينا حديث في هذا إن شاء الله ونتكلم عنه، لكن من لم يمت يوم الجمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات في يوم الاثنين وعانى من المرض حوالي 12 يوما، فيعني على كل حال وهو قد مات صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ولم يمت يوم الجمعة، لكن على كل حال يعني من كان له كذلك فنسأل الله أن يكون حسن خاتمة، ومن لم يكن فهذا ليس بشرط. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، وأن تجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة، اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم من أبقيته حيا من والدينا، اللهم أطل في عمره على طاعتك ومتعه بالصحة والعافية وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.